لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص. بقدر الحصص يعني شنو حصصنا؟ الحصص التي حصلوها من العين المسترجعة. وجهان، الوجه الأول ماذا؟ أنه أصلا لا يجب عليهم شيء من أموالهم أبدا 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 أبدا، وذلك لوجهين. الوجه الأول الذي بينت أنهم أقصى ما لهم حق الفسخ، لا أكثر، مثل الأجنبي يفسخ بعد ما مثل الوكيل. أما من كيس الخطاب بل العين راح تصير ملك علما للميت، إذا صار ملك حينئذ يخرج منها ثمن مطلب آخر. أما من نفس كيس الورثة لا يجب شيء، من أنهم ليس لهم إلا حق الفسق كالأجنبي المجعول له الخيار، أو مثل من الوكيل المستناف في الفسق والإمضاء. كيف أنه فقط إلى حق الفسخ لا يخسر من كيسه شيء هنا هكذا، بل قلنا إذا فسخوا ورجعت العين وصارت العين ملك من جملة التركة الميت يسدد منها الثمن. لذلك يقول وإنحلال العقد المستلزم لدخول المبيع. إذا حل العقد يستلزم ماذا؟ هذا الانحلال، دخول المبيع في ملك الميت صار من جملة التركة، يوفى عنه. هذا انحلال العقد المستلزم كذا، يوفى عنه ديونه بعد ما انحل العقد وصار هذا المبيع من تركة الميت، يوفى من ذلك المبيع ديون الميت الذي هو الثمن مثلا. زين مولانا، أقول هذا الوجه الأول انت هذا بلي البيان الأول أو الكذا لإثبات ما هذا الوجه الأول. كنا بأمرين نثبتهن، هذا الأمر الأول. قبل ما أنتقل للأمر الثاني يا أخي، في النسخ القديمة، في النسخ القديمة العبارة هكذا موجودة يا أخي، في النسخ القديمة، مو هذا مو نسخ قديمة هاي اللي أنا قاعد أقرأ بيها، لا، في النسخ القديمة على ما راجعت جملة كثيرة من النسخ العبارة هكذا. وجهان، من أنه ليس لهم إلا حق الفسخ وانحلال العقد. وانحلال العقد، هاي الجملة إضافية موجودة، وانحلال العقد، راح أكمل فيها، كالأجنبي المجعول له الخيار أو الوكيل المستناف في الفسخ والإمضاء. بعد هاي وانحلال العقد ما موجودة، هاي وانحلال العقد بعد ما موجودة، شنو اللي هاي وانحلال العقد بعد ما موجودة في تلك النسخ القديمة؟ لا، هيك العبارة، المستناف في الفسخ والإمضاء المستلزم لدخول ماذا؟ المبيع في ملك الميت يوفى عنه ديونه. اي مولانا، في النسخ القديمة هكذا، المعنى يتغير يا اخي، المعنى بحسب الظاهر ماذا؟ ما يتغير بتقديم انحلال العقد وتأخيره، ما يتغير بحسب، لكنه يصير العبارة تصير غامضة. إذا كلمة انحلال تقدمت لعل العبارة ماذا أصير غامضة، بينما على هذا الترتيب الذي قرأته الآن العبارة تكون ماذا أوضح. فأنا بس أنبهكم على أنه بلي، ومضافا إلى ذلك بلي 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 إيه، مو مهم بعد نحكي زايد. وخروج إجاني البيان الثاني لإثبات الوجه الأول، الأمر الثاني لإثبات الوجه الأول، قلنا بأن الثمن سواء كان معين أو كلي يخرج من كيس الميت، الورثة ما عليهم شيء، لذلك بل إلا من باب وفاء دين الميت ذاك مطلب آخر. وخروج الثمن، هذا إشارة إلى البيان الثاني، أنا جعلت بيان ثاني. أنت ما تريد تجعله ما يمكن، بس بلي شو أنا أشوفه مثلا نقدر نصوغه ماذا؟ أنه وجه ثاني وخروج، وأجعله عطف عليه من؟ على أنه ليس لهم إلا حق الفسخ. أنه ليس لهم إلا حق الفسخ، يعني ايش يصير؟ وجهان، من انه ليس لهم الا حق الفسخ، وبعد شنو؟ ومن خروج الثمن من ملكه، يخرج الثمن من ملكه، من ملك الميت في المعين، يعني في شنو؟ الثمن المعين. واذا كان الثمن كلي تشتغل ذمته بالثمن الكلي، يعني هو الميت واشتغال ذمته ببدله، ببدل الثمن في الثمن الكلي. اذا فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع. مش عليهم خطية، خطية هم مش عليهم، الا قلنا من باب وفاء دين الميت، ذاك مطلب اخر. لكن قلنا الا على وجه كونه وفاء لدين الميت، لكن قلنا يرد اولا وفاء، اولا يمكن الاجنبي يوفي هذا الدين، ما يختص هذا به، اذا وفى يسقط عنه. وبخلاف ماذا في الثمن ليس كذلك، لا يسقط عنه الثمن، هو يتعين ماذا منه لو كان ثمن من كيسه. وثانيا يرد عليه، يرد عليه انه لا يجب عليهم ماذا ان يدفعوا في باب وفاء دين الميت، لا يجب عليهم ان يدفعوا من اموالهم الخاصة، وانما عند الفسخ يضرب ذاك صاحب الثمن مع بقية الديان في التركة بالنسبة. لذلك قال وحينئذ، يعني اذا كان باب الوفاء فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم، بل يجوز للغير اداء ذلك الدين. بل لو كان للميت غرماء، اذا افترضنا اكو ديان بقية، ضرب المشتري صاحب الثمن مع الغرماء ياخذ بالنسبة يا اخي. اما ان الورثة يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم بقدر حصص الذي ورثوها من المبيع، هذا منين تجيبه؟ وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهمهم حصصهم منين؟ من نفس المبيع، هذا منين تجيبه يا اخي؟ زين، هذا انتهى. هذا كل ماذا؟ اثبات الوجه الاول بالبيانين، ببيانيه بهذين الامرين. الان راح نجي ماذا للوجه الثاني؟ الوجه الثاني شنو هو؟ انه نعم يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم الخاصة، بس بالحصص هذا مو مهم بعد، المهم ايضا يقول من اموالهم الخاصة. الدليل عليه ماذا؟ وهو ان يقال بان هؤلاء الورثة ليسوا هم كالوكلاء عن الميت. انت فيما سبق عددت الورثة كأنهم ماذا؟ وكلاء. والوكيل ليس له، ليس عليه الا ان يفسخ، اما من كيسه الخاص يخرج شيء، لا 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 دليل عليه، لا يجب عليه اخراج شيء من كيسه الخاص. فاذا عدينا، فاذا حسبنا، فاذا عددنا الورثة كالوكلاء، بل لا يجب عليهم اخراج الثمن من اموال خاصة. لكن نحن نقول ان الورثة ليسوا كالوكلاء، وانما هم يفسخون عن انفسهم لا عن الميت. يعني حق الخيار اول كان للميت، الان صار كأنه صار لهم من الأول، كأنه. فكيف لو كان لهم الخيار من الأول يفسخون عن أنفسهم لا عن الميت؟ هنا كذلك، فإذا على هذا الأساس هم كالميت. كيف الميت لو فسخ يفسخ عن نفسه لا عن غيره؟ كذلك هم يفسخون عن أنفسهم لا عن الميت. فإذا كان كذلك حينئذ نقول كما أن الميت لو فسخه، افتهمت بعد شنو شلون يا ولا؟ يجب هو أن يرجع ماذا؟ الثمن من كيسه، لأن هو يفسخ عن نفسه. كذلك الورثة حيث أنهم يفسخون عن أنفسهم لا عن غيرهم، فيجب عليهم أن يرجعوا ماذا؟ الثمن من أموالهم. كيف الميت يجب عليه ذلك؟ هنا أيضا ماذا يجب عليه؟ بل مولانا كما هو الحال في حق الشفعة. كيف في حق الشفعة؟ الورثة لو أعملوا حق الشفعة الثمن منين يدفعونه؟ يقدموا في حق الشفعة، حينما يعملون حق الشفعة يأخذون الأرض ويدفعون ماذا؟ الثمن. لكن ثمن من أين يدفعونه؟ من أموال الميت، وإنما من كيسهم. كذلك هنا يا أخي يا أخي، هذا بيان الوجه ماذا الثاني. فأي الوجهين عندك أرجح وأولى؟ إذن يا إخوان اتضح، هاي العبارة أريدها. إذن يا إخوان اتضح، هاي العبارة أريدها. إذن يا إخوان اتضح أن المسألة مبنية على أن الورثة هل هم كالوكلاء، يعني يفسخون عن الميت، أو لا كالأصيل، يعني يفسخ عن نفسه. على الأول لا يجب عليهم دفع الثمن من أموالهم الخاصة، بينما على الثاني يجب. وأي الوجهين عندك أرجح؟ أنهم كالوكلاء أو أنهم كالأصيل يفسخون عن أنفس، أيهما أولى؟ أي الوجهين أولى عندك؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه: الظاهر أنه كالأصيل يفسخون ماذا؟ عن أنفسهم. بل وعندي شاهد على ذلك. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد هذا أنه لو كان الميت باع دارا له مثلا، مكتبته العزيزة عنده، باعها نتيجة ضيق ما في اليد. إنسان أحيانا تشوفه يضيق ما في يده يا أخي، يضطر مكتبته العزيزة يبيعها بثمن، يجيزه ويريد يعيش، لكن يشترط على المشتري، يقول له متى ما أرجعت الثمن خلال سنة لابد المكتبة ماذا؟ أسترجعها أيضا. هذا شيء يسمونه بيع الخيار، أو الخيار بشرط رد الثمن. ما تذكرونه ولا؟ فلو مات الميت خطية، مات صاحب المكتبة حسرة على مكتبته العزيزة، الورثة يتمكنون يرثون الخيار. إيه، لكن السؤال هنا هل يجب عليهم أن يدفعوا عين الثمن لو كان موجودا؟ بل يجوز لهم أن يدفعوا من غير عين الثمن من سائر الأموال. هذا دليل على من؟ أنهم ليسوا وكلاء عن من؟ عن الميت، وإلا ذاك الوكلاء مع فسخ موكل الميت والعين موجودة يجب عليه أن يرجع العين، عين الثمن. وهكذا المكتبة حينما يرجعونها إلى من يرجعونها؟ إلى الميت وإلى أنفسهم، إلى أنفسهم. فهذا دليل أنهم يفسخون لأنفسهم لا عن الميت. ما أدري هذا الشاهد يصير بي ما يصير شاهد، الشيخ جعل شاهد ما أدري فيه تأمل هذا الشاهد، يو كان الشيخ إفهام يجي فتأمل كان كلش مناسب هنا، مع الأسف لم يأتي. زين، ومن أنهم، هذا بيان الوجه الثاني، قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله. دول قائمون، العبارة ترى مهمة يا إخوان، العبارة يا إخوان مهمة. قائمون مقام الميت، واحد شفتهم منها يعني هو كلا، لا ما يريد تقول، يريد يقول ماذا؟ لا يا هما أصلا أصيل، هذا أصيل بلي كالميت، شلون ميت أصيل عن نفسه؟ هذا ما قائم مقام الميت يعني أصيل، يعني الميت لما مات هؤلاء يقومون مقامه في الفسخ لأنفسهم. هذا المقصود ترى، عبارة بس مهمة. إيه، قائمون، فإذا كان كما هكذا ذلك الميت، وكما أن الميت ماذا يرجع الثمن من كيسه، كذلك هؤلاء قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن، طبيعي إذا كان نفسه موجود، أو بدل إذا ما موجود، ويتملكون ماذا؟ المبيع بعد رد الثمن. فإذا كان المبيع مردودا على الورثة ليش؟ لأنهم كأصيل يصيرون من حيث أنهم قائمون مقام الميت، يعني أصيل. مات الميت، هؤلاء يحلون محله. اشتغلت ذممهم ماذا؟ بثمنه، من حيث أنهم كنفس الميت. شلون الميت هو يشتغل ذمته ولا ما تشتغل ذمته؟ كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملك الحصة، يعني حصة من الأرض بثمن من مالهم لا من مال الميت في حق الشفعة. نعم كذلك. زين مولانا، سؤال، هذا السؤال أنا نسيت أذكره يا أخي بأثناء الشريح. نسيته الآن راح. ماذا أذكر؟ بسيطك مادي. سؤال، إذا فسخ بعض الورثة فهل ينتقل المبيع إلى الكل أو ينتقل المبيع إلى قل معي خصوص الفاسخ؟ نظرك الشريف ماذا الجواب؟ إذا قلنا الوارث كالوكيل، فالوكيل عن الميت مناسب شنو؟ الكل. حينئذ ماذا؟ بل ينتقل المبيع إلى الكل، إلى كل الورثة لا إلى خصوصه، لأنه وكيل، فينتقل إلى ملك الميت المبيع. فإذا انتقل إلى ملك الميت يرثه جميع الورث. وإذا قلنا هذا الوارث كالميت أصيل، كما أن الميت لو فسخ حينئذ ماذا؟ حقه يرجع إليه، يرجع إليه ماذا؟ المبيع بأجمعه يرجع ماذا إليه؟ هنا ما تناسب ماذا؟ يرجع جميع المبيع ماذا؟ بل يرجع جميع المبيع ماذا؟ إلى الفاسخ، لأنه كالميت. كما أن الميت يرجع جميع المبيع إليه كذلك هذا. بني مولانا، طب ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة إذا جوزنا، طب وإن لم يوافق البعض؟ إذا قلنا احنا ما نقول لك شيء، احنا الآن نبني على الاحتمال الثالث، لكن إذا قلنا بالاحتمال الأول وفسخ هذا بعض الورثة، ففي انتقال المبيع إلى الكل، كل الورثة، أو إلى فقط الفاسخ وجهان. مما ذكرنا من مقتضى الفسخ، هذا توجيه من؟ احتمال عن أنه يرجع، توجيه أنه يرجع للكل. شنو توجيهه؟ يقول ما ذكرنا من مقتضى الفسخ، مقتضى الفسخ شنو الذي هو قلنا؟ أنه ماذا؟ ليس له ماذا إلا حق الفسخ. تذكرون نحن في تبيان ماذا الوجه الأول من الوجهين السابقين، إيش قلنا؟ أنه هذا كالوكيل ليس له إلا حق الفسخ، بل أما غير ذلك ما إنما كذلك ليس له إلا حق الفسخ. فإذا إلى حق الفسخ كالوكيل يرجع حينئذ المبيع إلى الكل. وما ذكرنا أخيرا، يعني هذا تبيان علما للاحتمال الثاني، أنه يرجع ماذا؟ إلى خصوص الفاسخ. ما ذكرنا أخيرا شنو؟ أنه هذا كالأصيل، مو أنه كالوكيل، من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت، من باب القائم مقام الميت والأصيل. فحينئذ ماذا؟ كما أن الميت يرجع عليه جميع المبيع، هذا هم يرجع لجميع المبيع. أقول لو كان يحذف كلمة النيابة لكان أولى ثم أولى ثم أولى، فإن كلمة النيابة مشوشة حيث يفهم منها ماذا؟ الوكالة، مع أنه ليس المقصود الوكالة، ذاك الاحتمال الأول الذي ماذا ذكر الوكالة. على أي حال، هل سألت شيخنا استبني أن الوارث وكيل؟ قلنا يتبني على أنه أصيل، قلنا يبني أصيل. والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الواء يا فرعين. فرع الثاني هذا الذي ذكرنا، أنه لو فسخ هذا أحد الورثة هل يرجع المبيع إلى الكل أو يرجع إلى خصوص ماذا؟ الفاسخ. هذا الفرع الثاني. الفرع الأول أنه هل يجب عند الفسخ دفع الثمن من أموالهم الخاصة أم لا إذا كانت الديون مستوعبة للتركة، ذاك الفرع السابق. فإذا
في كلا الفرعين الأولى ماذا؟ الأظهر هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل، في كونها شنو؟ عن الغير، يعني يفسخون عن الغير، في كونها استيفاء حق للغير. لا 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 لا، بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه، هذا حق له الخيار، فحينئذ يعمل الحق عن نفسه لنفسه، فهو كنفس الميت هذا الوارث، لا نائب عن الميت في الفسخ. والشاهد على ذلك ما مثلنا من بيع المكتبة، ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البايع الذي باع ببيع ماذا؟ خيار رد الثمن، يردونه مثل الثمن. منين يردون؟ من أموالهم ومن مال الميت، هاي شاهد أول. والشاهد الثاني يستردون المبيع لأنفسهم، المكتبة يرجعوها إلهم من دون أن يلزموا، المكتبة يرجعوها إلى أنفسهم لا إلى الميت، ومن دون أن يلزموا بأداء الديون من نفس المبيع عن من نفس المكتبة بعد الإخراج. بعد ماذا الإخراج؟ يعني شنو بعد الإخراج؟ يعني شنو يعني بعد إخراج المكتبة من ملكي المشتري؟ والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد. مسألة لو كان الخيار لأجنبي، حصيلة هذه المسألة الصغيرة الواضحة ما بيجي. إذا فرض الخيار كان لأجنبي ومات، لمن ينتقل الخيار؟ لورثته. هذا احتمال. ليش؟ لأنه كان حق للميت مات، وكل ما تركه الميت من حق فهو لمن؟ لورثته. احتمال انه يرجع الى المتعاقدة، لانهم هم جعلوا الحق للاجنبي، فاذا مات يرجع الحق له. واحتمال يا اخي ماذا؟ انه لا للورثة ورث الاجنبي ولا للشي يسمونه ولا شنو، كمل بسرعة. متعاقدا يزول من اساسه. ليش؟ لانه هذا الخيار كان مجعول. موضوع ماذا كان موضوعه؟ اجنبي، خاص بالاجنبي. فاذا مات 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 ياهو الخيار. والشيخ يرجح هذا الاحتمال الاخير. ليش؟ يقول لأننا نحتمل، يكفينا الاحتمال، مدخلية الأجنبي، فإذا استصحاب بقاء الخيار حينئذ لا يجري. مولانا نطبق العبارة، مسألة لو كان الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير، هذا الاحتمال الأول، أو إلى المتعاقدين، هذا الاحتمال الثاني، أو سقوطه من الأساس كما اختاره غير واحد من المعاصرين، هذا الاحتمال الثالث. خلي علامة استفهام، العفو، كما أصبر علامة استفهام بعدين، كما اختاره غيره، هذا الاحتمال الثالث السقوط، غير واحد من المعاصرين، وربما أيضا هذا الاحتمال الثالث غير من القواعد. الآن خلي علامة استفهام، وجوه، يعني فيه وجوه. أما توجيه الاحتمال الأول يعني لوارثه، لأنه هذا حق للأجنبي مات فينتقل كل حق لشخص ينتقل إلى الورثة، من أنه حق تركه الميت فلمن يكون؟ فلوارثه. ومن أنه لا، هذا توجيه الاحتمال الثاني، أنه هذا كان جعله المتعاقدان فيرجع للمتعاقد، ومن أنه حق لمن اشترط له. اشترط له من هو الذي اشترط الخيار للأجنبي؟ المتعاقدان، من المتعاقدين. تفسير لمن؟ من اشترط له؟ لأنه بمنزلة الوكيل، فهو بمنزلة الوكيل عنهم، هم اشترطوا له الخيار، جعلوا له الخيار، فهو كان وكيل عنه. والوكيل حكم في التذكرة، ايش قال العلامة؟ انتهى بعد العلامة، قال انتهى، لأنه إذا مات ينتقل الخيار علما إلى الموكل. هنا هم كذلك، إذا مات ينتقل الخيار إلى المتعاقدين، لأنه هذا الأجنبي كالوكيل عنهم، بانتقال خياره إذا مات هذا الوكيل إلى موكله، ما ينتقل إلى وارث الوكيل. ومن أن ما توجيه الاحتمال الثالث وهو على أنه يسقط من أساسه، ومن أن ظاهر الجعل، يعني جعل الخيار لأجنبي أو محتمله، أو محتمله، نقرأها عطف على ظاهر، هو أحسن، محتمل الجعل، عطف على ظاهر مو على جعل،
ظاهر محتمل يقوى ما له معنى، فعطف على ظاهر يعني. ومن ان ظاهر الجعل لو هو مدخلية الاجنبي، لو هو الظاهر من جعل الخيار الاجنبي، لو لا الاحتمال محتمل مدخلية شنو نفس الاجنبي، فاذا الاجنبي نفسه الى مدخلية اذا فلا يدخل ياه الخيار فيما تركه، يعني فيما تركه الميت، حتى حينئذ ينتقل المن الى ورثة هذا الاجنبي، وهذا لا يخلو عن قوة هذا الاحتمال. ليش؟ لاجل الشك في مدخلية نفس الاجنبي. لو كان بدل الشك الشيخ كان يعبر احتمال، لعله كان شويون ماذا العبارة تصير اوضح، ما اقول غلط اوضح. يعني لاجل احتمال مدخلية نفس الاجنبي ما دمنا نحتمل، اذا على هذا الاساس ما نتمكن نقول الخيار بعد موت هذا يبقى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم اخذ قدس سره في ذكر بعض عبائر العلماء التي يختارون في تلك العبائر الاحتمال الثالث، وقرأنا جملة من تلك العبائر. وكان من جملة تلك العبائر عبارة العلامة في القواعد. في البداية الشيخ رضوان الله عليه استظهر منها ماذا؟ الاحتمال الثالث. ثم ذكر من البعض احتمال انها ناظرة لا الى الاحتمال الثالث، بل ناظرة الى مطلب اخر، وهو انه لو فسخ البعض في بعض واجاز البعض في بعض فأيهما الذي يقدم، ناظر إلى هذا، وليس بناظر لو هكذا فسخ البعض في الكل ألا يحق. ثم الشيخ بعد ذلك قال: ولكن الأظهر في عبارة القواعد أنها ناظرة إلى الاحتمال الأول، إلى الاحتمال الأول الذي هو ثالث يعني. ثم قال: وأظهر من تلك العبارة في الدلالة على الاحتمال الثالث عبارته في التحرير. صحيح عبارته في التحرير التي قرأناها ظاهرة، بل لعلها أكثر من ظاهرة في الاحتمال الثالث. ثم قال: وبالدرجة الأخرى تأتي عبارة العلامة فيما في التذكرة، ونحن استشفلنا في دلالتها على الاحتمال الثالث. للعبارة الأولى فيها دلالة التي نقلها عند قوله وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول، بل هو صرح الشيخ الأنصاري قدس الله عليكم السلام، بل هو الشيخ رضوان الله عليه صرح أن ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول، الوجه الأول ومقصود من الوجه الأول الوجه الأول الحقيقي مقابل الثاني، مو المقصود الوجه الأول يعني ما بالطالب، هو اعترف بذلك. فهذه إذن هذه ليس فيها ظهور في الاحتمال الثالث، بل فيها ظهور في الاحتمال الأول. وعبارة الثانية في التذكرة أيضا ياهي هم أيضا لا ظهور فيها في الاحتمال الثالث، ياهي عبارته: وكيف كان فقد ذكر. احنا في الدرس السابق شنو قريناها؟ فقد ذكر. الآن نتراجع، لا، فقد ذكر يعني العلامة في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته. هذا يعني أيضا ليس الظاهر في من في الاحتمال الثالث. ليش؟ لأنه يقول لم يكن لأحدهما رد حصته، حصة فقط ما إلى حق، أما يرد المجموع شلون؟ أما إلى حق، ولعله مقصود ماذا؟ إلى حق في ذلك. وهذه العبارة ماذا؟ ليست ناظرة إلى التفتوا كيف؟ بلي مولانا، بلي مولانا. فهذه العبارة تدل أن التبعيض ما يجوز، يعني ترد في بعض والآخر يجوز في بعض، ترد في بعض هذا ما يجوز، أما إذا ردت ترد في الكل هاي عبارة العلامة هم تقول ما يجوز؟ لا، بل لعلها تقول يجوز بقرينة قولة للتشقيص، فإن قولة للتشقيص يدل على أنه ماذا؟ الذي لا يجوز هو رد البعض، اما رد الكل هذا جائز، لعله عبارته هكذا يستفاد منها. بل مولانا، على اي حال. هسه ما نشغل بهذا الحكي، خلي هذا الخلاصة. شنو هسه الشيخ رضوان الله عليه يقول اصرح العبائر في الدلالة على الاحتمال الثالث من عبائر العلامة هي ماذا؟ عبارته في التحريف، ثم بالدرجة الاخرى عبارته في التذكرة، وطبيعة عبارته في القواعد ايضا استظهر من هذا. زين، مطلبنا الجديد من الان يا اخوة، مطلبنا الجديد من الان، يقول قدس الله روح الشريفة، نعم هناك فتوى تقدمت للعلامة الحلي لعله يستظهر منها الاحتمال الاول والثالث، الاول للثالث، لعل هناك عبارة يستظهر منها. ما هي الفتوى؟ ما هي الفتوى التي ذكرها؟ هاي الفتوى قدمت هو انه الخيار موروث بالحصص، ايه بعد كمل كالمالي، بعد كمل ايه من اي انواعه كان، اذا يكمل كمل، المهم ماذا بالتكمل بالاستثناء، الا الزوجة على ذات الولد على اشكال اقربه ذلك، لترث من ال إن اشترى الميت بخيار اللي فرث من الثمن. هاي العبارة تذكروها ولا؟ اللي كانت هي محل الخلاف بين من وبين من؟ بين فخر الدين والسيد العميد، هذا من جانب، وبين منه ما أدري منه جامع المقاصد من جانب آخر. الشيخ كأنما مع منه الإيضاح والسيد العميد، يقول ظاهر أقربه ذلك، يعني ماذا؟ فرث الخيار، أقربه لها الخيار. يقول اذا هيك كان المقصود، اذا ظاهر عبارة العلامة راح يصير هو الوجه الاول، يعني الزوجة ترث الخيار فتفسخ ثيما كل البيع كل المبيع حتى ترجع الثمن، حتى تأخذ حصتها من الثمن، وهذا معناه الاحتمال، وهذا معناه الاحتمال الاول. ولعل قائلا منكم يقول، ولعل قائلا منكم يقول، من الممكن من المحتمل ان مقصود العلامة لها الخيار في حصتها من الثمن، لا في فسخ جميع البيع، بمقدار حصتها، لا انه المقصود في يسمونه بلي مولانا فهمت يقولا بعد يولا الها حق الفسخ في الكل، لعل المقصود الى حق الفسخ بمقدار حصة من الثمن، الذي بالتالي هذا يصير يا احتمال ثاني، ما يصير احتمال الاول. في جاوب الشيخ الانصاري ذهنه كل الزين يمشي جاوب، يقول لا بمقدار حصتها من الثمن ما يصير، لانه يلزم شنو قولوا ياي؟ تبعض الصفقة، تشقيص يعني يلزم. اقول انتهى، اقول اولا يرد انه خلي يلزم التشقيص، التشقيص لا يمنع من اصل كما بيناه قبل كم يوم، ما يمنع من اصل الفسخ، وانما التشقيص ماذا يستلزم؟ ثبوت الخيار للطرف المقابل، خيار تبعض الصف، هذا احنا تعلمناه من الشيخ، ما ادري شنو هذا الحكي، ما ادري احنا لابد شيء، ما قاعد نلتفت للمطالب يا اخي. هذا اولا، وثانيا يرد ان العلامة هو الرجال بنفسه يصرح، يقول في حصة من الثمن لا في جميع البيع، لا اله الا الله، هو قاعد يصرح الرجال، احنا بعد نجي نقول لا ترى المقصود في الكل، وين تصريحه تقدر تقول لي ولا؟ الخيار موروث بالحصص، بالحصص تشتفته من حده، يعني في الكل يعني تشتفته من حده، مو هذا معناه، مو هذا معناه بالحصص، يعني مقدر حصصها لها ماذا؟ ما ادري، مو هذا معناه ولا؟ شنو الشيخ تشموش؟ ما ادري ما ادري مولانا في الحجر، يلا بسرعة. نعم ما فلحد الآن الشيخ استظهر من تلك العبارة الاحتمال الأول الثالث. الآن يقول بلي هاي الفتوى لعلها تدل على الاحتمال الأول. نعم ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد تقدمت العبارة. شنو نقطتين شارحة؟ خلي نقطتين شارحة. إيش قال ما تقدم شنو من قوله شنو؟ هذا مقول القول. أقربه ذلك إن اشترى بخيار لثرثة من الثمن. هذه العبارة قد تدل على أن فسق الزوجة فقط وحدها كافي في استرجاع شنو حصته وكل اللي في زمونه كل في تمام استرجاع تمام لترث منه. ليش؟ إذا استرداد مقدار حصتها الذي يصير الاحتمال الثاني موجب للتفريق يعني التشقيص الممنوع عنده وعند غيره مفروض على أنه لا يرضى بما بالتشخيص. اذا راح نسحب شويونا ترى تعليقنا الاول لعل الشيخ رضوان الله عليه ما يريد يقول انا هيك اقوله التشخيص يمنع من اعمال الخيار في الحصة. هو مفروض يبني على من؟ العلامة على هذا مو انا اقوله هو يبني على ذلك. اي مولانا على اي حق. وكيف كان يعني سواء هذه الفتوى تدل على الاحتمال الاول او ما تدل. خلاص احنا شنقول حضرة جنابنا احنا يعني سيسمونه الشيخ الانصاري قلنا القدر متيقن من ادلة الارث ويا احتمال قدر متيقن والاحتمال الثالث فمقتضى ادلة الارث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه وهو شنو من باب القدر المتيقن انه خيار واحد يشترط توافق الجميع وحاصله انه متى فسخ احدهم وأجاز الآخر يمضي الفسخ ولا لا لغى الفسخ. ليش؟ لأن اشترط لغى الجميع. إلا قد واحد منكم يشكل يلا أريد الجواب بسرعة عاجلة بسرعة أفرد إشكال هذا قد واحد يشكل لكن الجواب منكم بسرعة عاجلة. إشكال هذا أنه إذا فسخ البعض والبعض الآخر قلنا ماذا لم يفسخ وإنما أجاز له. إذا قلنا ذلك الفسخ لغى يلزم إسقاط الحقوق ولا يذهب حق امرئ وإن كان دم امرئ. إحنا عدنا ما باهدر بعد ما عدد الحق فأكو عدنا يا لا أسترض أكو عدنا أسترض ولا يذهب حق امرئ هدرا. فأنت شلون تقول إذا البعض فسخ والثاني ما قبل الفسخ ذاك الفسخ السابق ذاك الفسخ لا يمضي هذا معناه اسقاط الحق اسقاط حق الفسخ الذي لذاك. فيكون نقول على انه الفسخ من ذاك صحيح وان اجاز الثاني. تجاوب يلا اذا واحد اشكل تجاوب جوابه واضح هكذا يقال. يقال ثبت الارض ثم انقش يا اخي التنين ثبتت ان الاول الى حق الفسخ. اذا الى حق الفسخ من دون قيدين بل فلازم أن نقول هذا حق الفسخ يمضي حتى ما يلزم ذهاب حق امرئ هدرا. أما إذا قلنا الحق هو أصلا لا يتولد بالأول ما يتولد أصلا إلا إذا وافق الكل ومن دون موافقة الكل أصلا حق الخيار ما إله حتى تقول لي سوف يسقط شنو ماكو شيء حتى يسقط شنو قاعد تقول أنت طبق العبارة. وقد يتوهم استلزام ذلك ذلك عن شنو يعني اشتراط رضا الجميع يعني لغوية الفسخ إن لم يجز الآخر. يتوهم استلزام ذلك شي استلزام ذلك بطلانه فرع رابع مفعول به علما إلى استلزام استلزام ذلك بطلان حق شخص وهو الذي فسخ لعدم اعمال الاخر حقه يعني من باب عدم اعمال الاخر حقه يلزم ان نقول على انه يبقى الحق هذا الاول. وهذا ليش يذهب حق امرئ هدرا ويندفع بان الحق اذا كان مشتركا المفروض هو حق واحد مشروط بموافقه الجميع لم يجز اعماله الا برضا الكل من دون رضا الكل اصل حق ماكو. كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق لا قيل لهما بشرط أن تتوافقا فإذا لم يتوافقا أصلا حق ما يتولد حتى لو الآخر الأول أراد الفسخ ما إلى حق الفسخ، ولا يقال أنه راح يذهب حق امرئ هدرا ما أدري شنو ما أدري شنو الحج شنو هذا مولانا، مفروض من دون التوافق الفرشاق ما موجود فرع. محصل هذا الفرع يا أخي هو أنه قلنا أن الخيار واحد مشروط بما نقول يا إلى أنس بموافقة الجميع، فإذا الجميع اتفقوا بحمد الله عز وجل اتفقوا عليه من قل معي على الفسخ، حينئذ يسترجعوا ماذا المبيع ويدفعون ماذا الثمن. إذا الثمن كان موجود عينه كانت موجودة باقية، إذن بعد استرجاع العين المبيعة المشترات مثلا ما يأثر الثمن، يدفعون ماذا الثمن يا أخي، هذه عين الثمن يدفعونها إذا موجود، إذا ما موجود عين الثمن ماذا يفعلون؟ يدفعون ماذا من مال الميت من أمواله الأخرى مقدار الثمن، يدفعونه إلى بري مولانا صاحب العين. سؤال، وإذا فرض أن الميت كانت ديونه أكثر من أمواله، يعني كان شنو محجر، يسمونه محجر عليه محجور عليه كان، فإذا الورثة ما يتمكنون أن يأخذوا شيء من التركة كثمن يدفعونه، فهل لهم حق الفسخ هنا ولا؟ يقول نعم، لأن المحجور عليه ليس ممنوعا من إعمال خياره، لا بأس أن يعمل حق الفسق، ولعله أقول الشيخ لم يذكر، أقول لعل النقطة في أن المحجور عليه ليس ممنوعا من إعمال الخيار، لعل أنه إذا فسخ أفرض سوف يدفع الثمن، لكن سوف شنو سوف فهمت بعد شنو يدخل العين يرجع العين، إذن إضرار ما تحقق، عادة الإضرار ماذا؟ لعله أقول هاي النقطة زين، فإذا المحجور عليه ليس ممنوع من حق الفسخ فإلى حق لهم حق الفسخ، لكن سؤال، هل يشترط أن يكون الفسخ فيه مصلحة المنع للديان أم لا يشترط؟ يقول فيه وجهان. سؤال، وإذا كان في الفسخ مصلحة فهل يتمكن الديان من إجبار الورثة على الفسخ؟ يتمكنون يا لا؟ يقول كلا، هذا لا دليل عليه. سؤال جديد، إذا لم يكن للميت مال أبدا وفسخ الورثة، فهل يجب عليهم أن يدفعوا الثمن من أموالهم بقدر الحصص أم لا؟ أطبق هذا المقدار ثم أتي إلى هذا السؤال بعد ذلك، لأن جواب هذا السؤال فيه شيء من الدقة والتطويل. مطلبهم واضح، هذا الذي بينته فهرس ما يحتاج، فرع إذا اجتمع الورثة
كلهم على الفسق فيما باعه مورثهم. فإن كان عين الثمن موجودة في ملك الميت، عين الثمن موجود في ملك الميت، دفعوه إلى المشتري. أنا لعله في أثناء الشرح قلت الميت اشترى باع، ما يأثر اشترى باع باع اشترى، هذا بعد مو مهم. وإن كان هنا المفروض ماذا؟ أن الميت باع العين وأخذ ماذا؟ الثمن. المفروض هيك، فإذا الثمن نفسه موجود دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ولا يمنعون من ذلك، يعني من إخراجه من مال من أعمال الخيار، من أعمال الخيار ما دامت العين ليست موجودة لا يمنعون من أعمال الخيار. لماذا؟ لأنه ليس شرط أعمال الخيار وجود عين الثمن. وإن كان على الميت دين، شلون؟ مستغرق للتر، وإن كان حتى وإن كان على الميت وصية مو استئنافية لا يمنع من أعمال الخيار حتى لو كان على الميت دين مستغرق للتركة. ليش؟ لأن المحجور له الفسق بسبب خياره. نقطة نقطة. وهل يشترط يا أخي في أعمال الخيار المصلحة؟ يقول وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديان، وعدم اشتراط المصلحة وجهان. سؤال: ولو كان مصلحتهم في الفسق مصلحة الديان، لم يجبروا، ما له حق أن يجبروا المن الورثة عليه، يعني على الفسخ. ليش؟ لأن الفسخ حق للورثة فلا يجبرون على إعماله. سؤال هذا الذي قلنا فيه شيء من التطويل والدقة. خب أكرر السؤال هذا مرة ثانية حتى نبين الجواب. لو فرض على أنه الميت كانت ديونه مستغرقة للتركة، فهل يجب، فإذا فسخ الورثة فهل يجب أن يدفع الثمن من أموالهم الخاصة بقدر الحصص؟ يعني شنو بقدر الحصص؟ يعني الشخص الذي ورث من العين، من العين هاي المبيعة، من ورث منها الربع فيجب عليه مثلا دفع ربع الثمن، ومن ورث منها النصف يجب عليه ان يدفع نصف الثمن، وهكذا. فهل الامر كذلك؟ يعني يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم الخاصة طبيعي مثلا بالحصص، او انه لا يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم الخاصة؟ فيه وجهان. الوجه الاول ان يقال لا يجب عليهم، لا يجب عليهم ان يدفعوا الثمن من اموالهم الخاصة، وذلك لوجهين. الوجه الاول ان يقال بان الورثة بمثابة الوكلاء عن الميت، فكما ان الوكيل ليس له ماذا ولا عليه الا ماذا؟ فقط الفسخ، وظيفته فقط ان يفسخ. اما انه يدفع شيء من كيس الخاص، لا يجب عليه الوكيل. هكذا إذا كان الوكيل هكذا، نقول بأن هؤلاء الورثة بالنسبة إلى الميت كالوكلاء، فقط لهم الفسخ. أما دفع شيء من أموالهم الخاصة فلا موجب له. أجل أجل أجل، إذا فسخوا وصارت العين ملكا للميت، العين المبيعة،
سدد الثمن سد افتهمت ماذا يولا سدد الثمن منها من هذه العين لأنها تركة صار صارت من التركة إذن من الكيس الخاص للورثة من الكيس الخاص للورثة لا يجب أن يدفعوا شيئا هذا هو الوجه ماذا الأول يا أخي والوجه الثاني أن يقال لو كان الميت حيا وكان الثمن معينا من يجب عليه أن يدفع الثمن هذا المعين الشخصي هو الميت منه وإذا كان كلي فدفع المصداق واجب عليه من على الميت من أمواله الخاصة فإذا دفع الثمن شيء لازم عليه من على نفس الميت أما الورثة فلا يجب عليهم شيء إلا اللهم من باب أن أباهم مديون فيجب عليهم تفريغ ذمته من الدين ذات مطلب آخر بل هذا صحيح لكن هذا ما يختص بالورثة لو فرض أن شخص تبرع وقال أنا أقضي الدين كفى ذلك وأيضا تفريغ ذمة الميت لا يجب على الورثة بالحصص وإنما حينما يفسخ الورثة المناسب ماذا يضرب مالك الثمن يضرب مع من مع بقية الديان يضرب مع بقية الديان في التركة وتوزع عليهم التركة بحسب النسبة أما أنه من الورثة من كيسهم الخاص يجب بقدر حصصهم من نفس العين المبيعة هذا لا دليل ماذا عليه فالخلاصة حين الوجه الثاني هذا حينما يفسخ الورثة يجب دفع الثمن من مال الميت أما الورثة فلا يجب عليهم أن يدفعوا شيئا نعم إلا اللهم من باب أن ذمة الميت مشغولة ويجب تفريغ هذاك مطلب آخر لكن قلنا ذاك ما يختص بالورثة لو تبرع شخص كفر أو لو لم يتبرع نفس الورثة لا يجب عليهم أن يدفعوا الدين وإنما حينما يفسخون يضرب صاحب الثمن مع بقية الديان في التركة ويوزع عليهم توزع عليهم التركة ماذا بالنسبة أما أنه يجب على نفس الورثة بقدر ما حصلوا من نفس العين الراجعة بالفسخ بقدر ما حصلوا يجب عليهم أن يدفعوا من الثمن من أموالهم هذا لا دليل ماذا عليه انتهى هذا الوجه ماذا الثاني ما أدري بعد هذا وجه ثاني مناسب عده هو طبيعي الشيخ ما قال وجه ثاني أنا قاعد أرتبه تي هسه أنت حضرت جنابك تشوف هذا مناسب يصير وجه ثاني مرتب ما مرتب أي الحاصل إذا واحد أراد شويون يتوقف يتأمل شو أنا أشوف أن شوية توقف هم إلى مجال طبق العبارة خلينا نشوف هذا المطلب يطلع من العبارة أو لا هذا كل ماذا بينت وجه العلم للإحتمال الأول وهو أنه لا يجب عليهم دفع شيء شوف العبارة يا أخي